بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في شروط صلاة الجماعة، ووصل الكلام إلى مسألة 373. قال المصنف: لو كبر بقصد الائتمام والإمام راكع ورفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم، فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته. هذه المسألة تتكلم عن موارد إدراك الجماعة. نحن مر علينا سابقا أن من موارد إدراك الجماعة دخول المصلي المؤتم لصلاة الجماعة والإمام في حالة الركوع. فهنا لو دخل المصلي وكبر وقصد الائتمام والدخول في الجماعة ولكنه لم يهوي إلى الركوع بل لا زال واقفا، والإمام راكع ورفع الإمام رأسه والمؤتم لا زال واقفا قبل أن يركع، بحيث إنه الإمام رفع رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم. هنا المصلي كبر ودخل في الصلاة، والمأموم المصلي لم يهو إلى الركوع بل لا زال واقفا، والإمام رفع رأسه. هذا معناه أنه المصلي المؤتم لم يدخل مع الإمام في حد الركوع، وبالتالي لم يدرك الجماعة، لأن إدراك الجماعة هي الدخول مع الإمام في حال الركوع. ولكنه كبر ودخل في الصلاة، هذا التكبير والدخول في الصلاة يحسب له ماذا؟ بالنسبة للجماعة متوقفة على إدراك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه، وأما مع عدمه لا جماعة له، ومع عدم تحقق الجماعة هنا فماذا بعد أن كبر ودخل في الصلاة؟ ماذا تحسب له هذا الصلاة؟ هناك له خياران: الخيار الأول أن يقصد الانفراد بالصلاة، أن يجعل هذا التكبير تكبير لصلاة منفرد ويتم صلاته على هذا المنوال، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني ويجوز له أيضا متابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق. الخيار الثاني له أنه بعد ما كبر الإمام رفع رأسه من الركوع والإمام هوى إلى السجود، فله خيار المصلي المؤتم له خيار أنه يتابع الإمام في السجود، أي يعني يهوي معاه أيضا للسجود ويأتي بالسجدتين معه، ولكن يأتي بالسجدتين بقصد القربة المطلقة، يعني بقصد التقرب إلى الله مطلقا لا بقصد إنه جزءا من الصلاة لاحتمال عدم مطلوبية السجود. فإذا كان مطلوب من أجل المتابعة فهو قد أتى به، وإن لم يكن مطلوب منه فقد جاءه من باب عنوان الذكر، وهذا يعبرون عنه بقصد القربة المطلقة، لأنه لا يستطيع أن يقصد جزئية الصلاة لاحتمال عدم مطلوبية السجود ولو لأجل المتابعة. ثم يجدد التكبير بعد أن يقوم للركعة التي بعدها. التكبير الذي يأتي به بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق، يعني ينوي به نية قصد الأعم من تكبير الافتتاح والتكبير بقصد الذكر المطلق. الذكر المطلق هو الذكر المستحب وبالتالي هو لا يبطل الصلاة. هذا التكبير مردد بين أمرين من أجل الفرار من إبطال الصلاة، إذ من الممكن أنه التكبير الذي جاء به في أول الصلاة هو تكبير صحيح ويعتبر افتتاح للصلاة، إذن بعد لا مجال له لأن يكبر ثانية، ولكن هذا التكبير الذي سوف يأتي به بالركعة الثانية يعتبر له ذكر مستحب، والذكر المستحب أي الذكر المطلق لا يبطل الصلاة. ويحتمل واقعا أنه التكبير الأول لم يقع لافتتاح الصلاة لأنه لم يفتتح به الصلاة، فيكون التكبير الثاني الذي قد جاء به بالركعة التالية هو الفاتح للصلاة. هذا فائدة القصد الأعم، ف فائدة نية قصد الأعم، لأن الأمر مردد بين أمرين، أما أنه تكبيرته في الركعة الأولى صحيحة فتكون التكبيرة الثانية بالركعة اللي بعدها ذكر مستحب، وأما قد يكون التكبير من أول الصلاة وليس الافتتاح الصلاة ولم يقع، فيكون التكبير الثاني بعد القيام للركعة التالية هو التكبير الفاتح للصلاة. مسألة 374، لو أدرك الإمام وهو في التشهد من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر بنية الجماعة ويجلس قاصدا به التبعية، ويجوز أن يتشهد بنية القربة المطلقة. هذه المسألة أيضا تتكلم عن موارد إدراك الجماعة، لو المأموم دخل وأدرك الإمام ولكن وجد الإمام في التشهد من الركعة الأخيرة، هنا هل يستطيع المصلي المؤتم أن يأتم للجماعة ويحصل ولو على ثوابها؟ الجواب نعم، يجوز له أن يكبر تكبيرة الافتتاح ويقصد نية الجماعة والائتمام ويدخل فيها، ويجلس مع الإمام قاصدا بجلوسه التبعية أي متابعة الإمام، كما أن الإمام جالس هو أيضا يجلس ويتابع الإمام، ويجوز أن يتشهد بنية القربة المطلقة لأن الإمام هو واصل إلى التشهد من الركعة الأخيرة وهو مشتغل به، فيجوز لهذا المصلي المؤتم أيضا أن يتشهد معه ولكن ينوي بالتشهد نية القربة المطلقة، أن يأتي بالتشهد بعنوان الذكر المطلق تقربا إلى الله تعالى، ولا يجوز له أن يأتي به بعنوان الورود، يعني إنه وارد وجزء مطلوب منه لعدم الدليل عليه. هذه فائدة نية القربة المطلقة، إن كان المطلوب من عند المتابعة في ذكر التشهد فهو قد جاء به، وإن كان غير مطالب به أن يأتي به ولو لأجل المتابعة فهو إنما قد جاء به بعنوان الذكر المطلق، فلا يعتبر عليه الإتيان بجزء ولا دليل عليه، ولا يقع من باب التشريع المحرم، بمعنى أنه لا يقع به أنه قد جاء بجزء غير مطالب به، وهذا هو معنى القربة المطلقة. ولكن بعد أن يأتي بالتشهد مع الإمام بنية التقرب المطلق لا يسلم على الأحوط وجوبا، لأن الإمام بعد أن يتشهد سوف يسلم ويخرج من الصلاة، لأنه يعتبر له التشهد الأخير من الركعة الأخيرة، ولكن المأموم يأتي بالتشهد بنية القربة المطلقة ولكن لا يسلم مع الإمام، لأن التسليم سوف يخرجه عن الصلاة، والمفروض هو الآن قد دخل في الصلاة، مطلوب منه بعد عدد الركعات ما للصلاة لم يأتي بها، فلهذا لا يسلم على الأحوط وجوبا. إذا سلم الإمام قام وأتم صلاته من غير استئناف للنية والتكبير ويكتب له ثواب الجماعة. إذا سلم الإمام بعد التشهد وخرج من الصلاة يستطيع المصلي المؤتم أن يقوم للركعة الأولى التي سوف تصبح له ويتم صلاته من غير استئناف للنية، يعني من يقوم للركعة التالية مباشرة يقرأ، ما حاجة يستأنف ويعيد النية، لأن النية قد وقعت منه عندما كبر وقصد نية الائتمام والجماعة، وكذلك لا حاجة لأن يستأنف التكبير لأن التكبير قد وقع منه من أول الصلاة، والتكبير الأول الذي جاء به قد افتتحت الصلاة به. في هذا المورد إذا جاء بما قلنا راح يكتب لهذا المصلي المؤتب ثواب الجماعة، وإن لم يحصل على ركعة لأن هو مجرد كبر وتشهد متابعة للإمام ولم يأتي بركعة، ولكن هذا نفس المتابعة والدخول يكتب فيه له ثواب الجماعة وإن لم يحصل على ركعة واحدة. نعم. سابعا، من الموارد التي يشترط في صلاة الجماعة أن لا ينفصل الإمام عن المأموم إذا كان المأموم رجلا بحائل يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل، وإن لم يمنع عنها كالزجاج. من الأمور المشترطة في صلاة الجماعة أن لا يوجد فاصل بحائل وحاجب يمنع بين الإمام والمأموم، بحيث يمنع من رؤية ومشاهدة الإمام، بل مطلق الحائل والحاجب والمانع، وإن لم يكن يمنع عن المشاهدة والرؤية كالزجاج والشبابيك والجدران المخرمة. هذا الفاصل بمعنى الحائل والحاجب نشترط أن لا يوجد بين الإمام والمأموم، سواء كان هذا الحاجب يمنع الرؤية كما لو كان ستار أو جدران أو مثلا شجرة أو غير ذلك، بل حتى لو كان شخصا غير مشارك في الجماعة، إنما هو واقف أو جالس وغير مشترك بالجماعة، هذا بالنتيجة هم يعتبر حائل وحاجب يمنع ويفصل بين الإمام والمأموم. وكذلك مطلق الحائل الحاجب حتى لو لم يمنع من الرؤية والمشاهدة، مثل الزجاج أو مثل الشبابيك أو مثل الجدران المخرمة أي المفتوحة، هذا وإن كان لا يمنع من الرؤية، ولكن بالنتيجة هو أيضا يعتبر حائل وحاجب يعتبر وفاصل يفصل بين الإمام والمأموم. هذا كلام كله لو كان المأموم رجلا، يعني الإمام رجل ويأتم خلف المأموم رجل، وأما إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بوجود الحائل بينها وبين الإمام الرجل، بل كذلك لا بأس بوجود الحائل بينها وبين المأمومين إذا كان الإمام رجل والمأمومين خلف رجال، وكان بعض النساء يريد أن يأتمن بالجماعة في الصفوف الأخيرة، هذا أيضا لا مانع أن يوجد حاجب يمنع بين المأمومين الرجال كالستار مثلا وبين المأمومين النساء اللي صلن خلف الرجال. وأما إذا كان الإمام امرأة والمأمومين نساء فالحكم فيها كما الحكم في الرجل، أيضا لا بد من أن لا يكون هناك فاصل وحاجب يمنع بين الإمام والمأموم، وكذلك لا بد أن لا يوجد فاصل وحاجب يمنع بين المأمومين نفسهن النساء. نعم. وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام. كذلك نشترط أن لا يوجد ولا ينفصل الإمام عن المأموم بحائل وحاجب، سواء كان يمنع من الرؤية أو لا يمنع من الرؤية، بين بعض المأمومين مع البعض الآخر، يعني لا نريد يوجد حاجب وحائل يمنع بين نفس المأمومين، المأموم مع المأموم، مما يكون المأموم واسطة في اتصال بالإمام، يعني إذا كان الذي يصلي في الصف ومتصل بالجانب مع المأمومين مع الإمام، يعني المأموم مثلا ليس أمامه شخص من المأمومين يتصل به مع الإمام، إنما اتصاله على أطراف وأجنحة الصفوف، ويكون اتصاله مع المأمومين الآخرين الذين يوجدون معه في نفس الصف، وهذه المأمومين هم يتصلون من الأمام مع الإمام. نشترط أن لا يوجد الفاصل والحاجب والمانع بين نفس المأمومين من الصف الواحد، لأن راح يفصل المأمومين عن الاتصال بصف الجماعة. هذا اللي عبر عنه المصنف كمن في يكون واسطة في اتصال بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام، المأموم اللي يقع بالصف واتصال بالإمام من خلال المأمومين الآخرين الذين معه في نفس الصف، فهو يتصل من أطراف وأجنحة الصفوف للجماعة، يعني ماكو شخص أمامه أو قدامه يتصل به هو يوصل للإمام، إنما اتصال بالجماعة من الأطراف والأجنحة. نشترط في نفس هذا الصف أن لا يوجد حاجب وحائل ومانع يمنع من اتصال المأمومين بعضهم مع بعض في نفس الصف الواحد، اللي يكون هذا الصف هو اللي يسبب اتصاله بالإمام. وكذلك لا يوجد حاجب ومانع وحائل بين المأموم الذي قدامه الذي يقع أمامه إذا كان هو الذي يوصله للاتصال بالإمام، كما لو كان الصف اللي يصلي به المأموم هو صف فارغ مثل الصفوف الأخيرة، المأموم واقف من دون أن يتصل مع مأمومين قربة في نفس الصف، إنما هو واقف في الصف الأخير وحده، لكن هو يتصل بالجماعة من خلال المأموم الذي قدامه وأمامه، والذي أمامه هو يوصله بالاتصال بالإمام. نشترط أن لا يوجد حاجب وفاصل ومانع بين نفس هذا المأموم الموجود في الصف الذي ليس معه مأمومين آخرين بينه وبين الشخص المأموم الذي قدامه، لأن هذا الشخص الموجود أمامه وقدامه هو اللي راح يوصله باتصاله بالإمام. وإذا وجد الحاجب والمانع والحائل بينهما، بالتالي المأموم اللي موجود في الصف الذي ليس معه مأمومين آخرين راح يكون منفصل عن الجماعة وليس له اتصال ولا تصح منه الجماعة. نعم، لهذا قال وكذا، يعني وكذا أن لا ينفصل بحائل بين بعض المأمومين مع الآخر مما يكون واسطة في اتصال بالإمام، يعني هذا المأموم هو يكون الواسطة في أن يوصل المأموم باتصال بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام، يعني مثل الصف اللي يصلي به شخص وهو متصل مع بالجانب مع الإمام من خلال اتصاله مع المأمومين الذين يقفون معه في نفس الصف، وصادف أنه ليس أمامه شخص من القدام أو الأمام يتصل به. هذا اللي عبرنا عنه أن المأموم يتصل بنفس الصف مع المأمومين الذين يصلون معه من أطراف وأجنحة صفوف الجماعة أو قدامه إذا لم يكن في صفه ممن يتصل بالإمام، يعني المأموم يصلي في صف فارغ مثلا كالصفوف الأخيرة من الجماعة لكن هو يتصل بالشخص الذي أمامه وقدامه، هذا أيضا نشترط أن لا يوجد فاصل وحاجب ومانع يمنع بينهما. ثامنا، من الأمور المشترطة أيضا في صلاة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، لابد أن لا يكون الموقف الذي يقف فيه الإمام على رجليه، يعني المكان الذي يقف فيه الإمام على رجليه لابد أن لا يكون أعلى من موقف المأموم من المكان الذي يقف فيه المأموم على رجليه، بمعنى أنه لابد يكون موقف الإمام أما مساوي مع موقف المأموم أو أخفض منه، حتى لكن إذا كان أعلى منه فهذا لا تصح معه الجماعة. ونعم لا بأس بالمقدار اليسير الذي لا يعد علوا عرفا، لا بأس بمعنى أنه لا بأس وتصح الصلاة لو كان هذا المقدار اللي يقف فيه الإمام هو أعلى من موقف المأموم ولكنه العلو بمقدار يسير وقليل وبسيط بحيث لا يعد علوا عرفا، عند عرف الناس لا يعدوه علو بحيث من ينظر إليه إذا أحد من عرف الناس ينظر إلى موقف الإمام لا يقول إن موقف الإمام هو أعلى من موقف المأموم، وكما مثلا في مقدار العلو اللي يكون بمقدار الشبر أو أقل من الشبر مثل الأربعة أصابع أو دون الشبر من أربعة أصابع أو ثلاثة أصابع، مثل هذا هكذا علو العرف لا يراه علوا بحيث لو أحد من عرف الناس نظر إلى الإمام لا يقول الإمام موقفه أعلى من موقف المأموم، هذا لا بأس به وتصح الصلاة معه ما دام لا يعد علوا عند عرف الناس، كما لا بأس بالعلو التسريح التدريجي إذا لم ينافي صدق انبساط الأرض عرفا، كذلك لا بأس وتصح الصلاة لو كان موجود هناك علو بين موقف الإمام وموقف المأموم ولكن هذا العلو هو من نوع العلو التسريح التدريجي، يعني الارتفاع الموجود بين الموقفين هو ارتفاع على نحو التسريح والتدريج بحيث العلو يتسرح ويتدرج من الأعلى إلى الأسفل، مثل ما نراه مثلا في تسليط الأرض أو الشارع مثلا لأجل انحدار الماء عليها وعدم الوقوف فيه. نرى أنه بعض الأراضي وكذلك بعض الشوارع فيها ارتفاع، فيها علو، ولكن هذا العلو من علو التسريح التدريجي، الارتفاع يتدرج وينخفض، بحيث الذي ينظر إلى الأرض يقول إن الأرض منبسطة، يصدق عليها أنها منبسطة عند عرف الناس، ولا يقال إنها عالية بعلو دفعي، لا يقال عنها هكذا. مثل هكذا علو لا بأس به، كتسليط الأرض، تسليط الشارع، بحيث إنه الإمام يقف في المكان الأعلى من الأخفض منه، هذا لا يضر ولا بأس في الصلاة معه، ما دام يصدق إنه الأرض منبسطة عند عرف الناس. نعم. وإلا فلا بد من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به، وإلا بمعنى مع عدم وجود المقدار اليسير مثل الشبر أو ما دون كما قلنا، أو كان العلو التسريح التدريجي موجود لكنه يتنافى مع انبساط الأرض، يعني لا يصدق عليه انبساط الأرض عند عرف الناس، مثل العلو اللي هو تسريح تدريجي لكنه لا يصدق عليه انبساط الأرض، مثل سفح الجبل أو مثلا جوانب الوادي، الوادي فيه تسريح من الأعلى إلى الأسفل، ولكن من ينظر إليه من عرف الناس لا يقول عنه أن الأرض منبسطة. كذلك سفح الجبل، إذا شخص راد يصلي جماعة في سفح جبل ويوجد ارتفاع تسريح تدريجي ولكن لا يصدق معهم بساط الأرض، بحيث من ينظر إلى موقف الإمام يراه أعلى من موقف المأموم، ولا يقول إن الأرض منبسطة، بل يقول إن الأرض فيها علو وارتفاع، وهذا العلو والارتفاع كأنه ارتفاع دفعي، إن الإمام يقف في موقف أعلى من موقف المأموم. مثل هكذا لابد أن نلاحظ أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، لابد أن نراعي هذا الشرط. فإذا صدق أن الإمام موقفه أعلى من المأموم لابد أن يغير مكانه، بحيث يقف على مكان يصدق عليه انبساط الأرض وحتى تصح الجماعة معه. ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير، وإن كان العلو دفعيا. إحنا اتضح لنا أنه من شروط صحة الجماعة إلا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. لعله سائل يسأل العكس أيضا كذلك مشروط، يعني هم نشترط أن لا يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام؟ الجواب كلا. بالنسبة لموقف المأموم يصح أن يكون أعلى من موقف الإمام، وحتى لو كان بمقدار كثير، حتى لو صدق على هذا العلو علو دفعيا. العلو الدفعي معناته العلو الحاد اللي يكون فيه فاصل مباشر بين المنخفض والمرتفع، يعني مثل ما يعبرون عنه كأنه علو بدرجات، مثل العلو بدرجة، هذا العلو يسموه علو دفعي. حتى لو كان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير، وكان هذا العلو يصدق عليه علو دفعي وعلو حاد ومكان مرتفع ومكان منخفض، أيضا لا يضر. وهذا نراه مثلا في المساجد والجوامع اللي يكون فيها عدة طوابق، طابق سفلي في ساحة المحراب وطابق علوي، وهاي الطابق العلوي اللي هو الطابق الثاني يكون مفتوح مع ساحة المحراب، أو مثل الشرفة يصلي فيها بعض المأمومين ولكن عدم اتصال مع الجماعة لأنه منفتح، الطابق الثاني منفتح، بحيث الذي يقف ويصلي فيه ينظر علما للطابق الأول، وهذا أيضا نراه في بعض المساجد، وكذلك نراه في المسجد الحرام في مكة المكرمة، يوجد طابق ثاني وثالث، هذا مفتوح مع الطابق الأول، فموقف المأموم فيه أعلى من موقف الإمام، ولا والموقف من حيث العلو الدفعي، يعني علو حاد بحيث يصدقك ارتفاع وكن خفاض، هذا لا يضر، لأنه لا يشترط أن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وتصح الصلاة معه. نعم عندنا شيء مشروط، أنه هذا مشروط الأمر ما لم يكن يبلغ موقع علو المأموم عن الإمام بحيث لا يصدق معه الجماعة، لابد أن يكون ارتفاع وعلو موقف المأموم عن الإمام بما يصدق أنه توجد جماعة منعقدة. وأما إذا كان الارتفاع إلى حد لا يصدق أن الجماعة منعقدة فهذا لا يصح الصلاة الجماعة معه. مثال ذلك، إذا كان شخص يصلي في الطابق الأول ومأمومين معاه يصلون في الطابق الخامس، فهذا ارتفاع ما يصدق معه انعقاد الجماعة، لا يصدق معه انعقاد الجماعة، بحيث لو شخص من عرف الناس ينظر للمأمومين اللي يصلون بالطابق الخامس ما يقولون عليه أنه جاي يصلي جماعة مع الطابق الأول، ما يصدق أنه توجد جماعة منعقدة معه، لأن العلو علو كبير بحيث ما يصدق عليه الجماعة بين الطابق الأول والخامس. مثل هكذا إذا لا يصدق معه الجماعة هذا العلو علو المأموم عن الإمام يسبب عدم انعقاد شرط صحة الجماعة. أما لو كان المأموم هو أعلى من الإمام بس يصدق انعقاد الجماعة مثل الطابق الأول والثاني الثاني والثالث، هذا لا مانع منه عندما يكون موقف الإمام المأموم متصل مع موقف المأمومين الذين في الطابق السفلي. إذا صدق انعقاد الجماعة عند عرف الناس لا يضر ارتفاع المأموم عن الإمام. أما إذا لم يصدق انعقاد الجماعة بسبب الارتفاع الكبير وبين موقف المأموم وموقف الإمام بعد لا يصح فيه الجماعة مثل الطابق الأول والخامس مثلا وهكذا. لهذا قال ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير وإن كان العلو دفعيا، يعني علوا حاد بحيث يكون الفاصل موجود به مباشر وأكون خفاض وكرتفاع. نعم هذا مشروط ما لم يبلغ حدا لا يصدق معه الجماعة مثل الطابق الأول والثاني الأول والثالث أو مثلا ساحة محراب المسجد مع الشرف، الشخص اللي المأمومين اللي يصلون على الشرف هذا يصدق معه انعقاد الجماعة. أما مثل الطابق الأول والخامس أو السادس اللي ما يصدق عليه انعقاد الجماعة هذا لا يصح، راح يكون ارتفاع المأموم عن الإمام قادح في صدق انعقاد الجماعة. تاسع، ألا يكون الفصل بين المأموم والإمام أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالإمام كثيرا في العادة. نعم الشرط التاسع من شروط صحة الجماعة ألا يوجد فاصل وبعد بين المأموم والإمام، كون المأموم ما يبعد بعد كثير وكبير عن الإمام وينفصل عنه، وكذلك بين الإمام وبين من هو سبب في الاتصال بالإمام اللي هو المأمومين مثلا كالصف الأول، لابد أنه شخص مثل المأموم ما يبتعد عن الصف الأول كثير، لأن الصف الأول هو راح يكون سبب في اتصاله بمن بالإمام. نعم هذا الفاصل إذا كان فاصل كثير لا يصدق معه اتصال الجماعة راح يكون ضرر في ويكون ضرر ولا يكون ضرر في انعقاد صحة الجماعة، فنشترط أن لا يوجد فاصل وبعد بين المأموم والإمام أو بين الإمام وبين من هو سبب في اتصاله بالإمام مثل الصف الأول، هذا البعد ما يصير يكون كثير في العادة عن العادة المتعارفة. والأحوط لزوما أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة. إحنا قلنا يشترط في صحة انعقاد الجماعة لا يوجد فاصل وبعد بين الإمام والمأموم، وكذلك بين موقف بين المأمومين أنفسهم. الآن سؤالنا، هذا الفاصل والبعد إيش قد مقداره حتى يخل بصحة انعقاد الجماعة؟ المصنف يقول الأحوط لزومين أنه أن لا يكون هناك فاصل وبعد بين الإمام والمأموم بأزيد من أقصى مراتب الخطوة، يعني أكثر من أقصى ما يخطوه الإنسان في خطوته. الإنسان من يخطو خطوة، أقصى وأكبر خطوة يخطوها الإنسان هي خطوة الإنسان، إيش قد تبلغ؟ يعبرون عنها أقصى وأكبر مراتب الخطوة. أكبر خطوة يعدوها الإنسان قد يقال بأنها 1.20 متر، كما في تشخيص السيد المصنف على رأيه أنه أكبر خطوة يخطوها الإنسان هي 1.20 متر. هذا بتشخيص الموضوع من قبل المصنف. كذلك بين موقف الإمام ومسجد المأموم، المكان الذي يقف فيه الإمام على رجليه والمسجد الذي يسجد فيه المأموم في جبهته، أن لا يفصل بأقصى مراتب الخطوة، يعني ما يكون لا يوجد بيناتهم فاصل أكثر من 1.20 متر. أو بين موقف السابق، يعني المأموم السابق المتقدم، ومسجد اللاحق، يعني مسجد المأموم المتأخر، بين موقف المأموم المتقدم اللي يقف فيه على رجليه، المكان الموقف اللي يقف فيه على رجليه، وبين المسجد اللي يسجد عليه المأموم المتأخر عنه الذي يضع جبهته عليه، بين موقف الرجلين ومسجد الجبهة كذلك نشترط أن لا يكون هناك فاصل وبعد بينهما أزيد وأكبر من مراتب الخطوة اللي هو 1.20 متر. والأفضل بل الأحوط استحبابين أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده، من باب الأفضل والأجدر والأحسن، بل يرتقي ذلك إلى الاحتياط الاستحبابي أن لا يكون بين موقف المأموم السابق وبين موقف المأموم اللاحق موقفهم. الموقف المأموم السابق الموقف يعني المكان الذي يقف فيه على رجليه، وموقف المأموم اللاحق يعني المكان الذي يقف فيه على رجليه، الأفضل أن لا يكون أزيد مما يشغله طول إنسان متعارف في حال السجود. الإنسان عندما يسجد في حال السجود إيش قد يشغل من مقدار المساحة في حال سجوده؟ هذا طبعا الإنسان اللي هو طول متعارف، مو الإنسان اللي طوله أقصر من المتعارف أو أطول منه، هذا يكون خارج المتعارف. كلامنا بالمتعارف، المتعارف إنه الإنسان إذا سجد يأخذ بما يقارب 3/4 متر، يعني مثل 75 سنتيمتر، هذا يعبرون عنه مسقط سجود الإنسان. المصنف يقول الأفضل أن ما يفصل موقف المأموم السابق عن موقف المأموم اللاحق أزيد من حال السجود الإنسان، بحيث يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل بينهما. هذا المقدار، مقدار الموقف السابق عن الموقف اللاحق مقدار ما يشغله الإنسان في حال سجوده، اللي هو تقريبا 3/4 متر، 75 سنتيمتر مثلا، هذا يعبرون عنه بمسقط سجود الإنسان، بحيث يكون كما قلنا مسجد اللاحق وراء موقف السابق من دون فصل في ذلك. طبعا هذه المسألة، مسألة الفصل والبعد بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين بعضهم عن بعض، هي وردت في لسان الروايات بثلاث تعابير. الفصل والبعد ورد تعبير في الروايات والنصوص بأنه أقصى مراتب الخطوة، وعندنا تعبير آخر عبر، طبعا هذا أقصى مراتب الخطوة على رأي السيد المصنف في تشخيص للموضوع، شخص ب1.20 متر. عندنا تعبير آخر أيضا ورد في لسان الروايات هو مربض شاتن. المربض بمعنى إذا ربطت الشاة وجلست على الشاة على الأرض، إيش قد تشغل من المساحة في حالة جلوسها، كون هذا البعد نفسه اللحظة. وبعض الفقهاء شخص الموضوع بأنه هذا البعد بمقدار متر واحد. وعندنا تعبير ثالث هو مسقط سجود الإنسان، أنه الفاصل ألا يكون أكثر من مسقط سجود الإنسان. مسقط سجود الإنسان يعني ما يشغله الإنسان صاحب الطول المتعارف في حال سجوده، اللي هو بعض الفقهاء أيضا شخص الموضوع وحدد المساحة بأنها تبلغ 3/4 المتر، لأن المتر بأربعة أرباع، 3/4 يعني 75 سنتيمتر. هذا التحديد اللي هو عبارة عن تشخيص موضوع. الفقهاء وقع خلاف بيناتهم في هاي المسألة من جهة تشخيص الموضوع، يعني أقصى مراتب الخطوة كم تبلغ. فبعض الفقهاء كرئيس سيد المصنف شخص الموضوع بمتر وعشرين سنتيم، بعض الفقهاء الآخرين قال أقصى مراتب الخطوة ومربض شاة هي نفسها بمقدار متر واحد، وبعض الفقهاء الآخرين اختار مسقط سجود الإنسان وإعطاه تشخيص الموضوع وتحديد بثلاثة أرباع المتر اللي هو 75 سنتيمتر. إذن هاي المسألة وقعت مع الخلاف بسبب تشخيص الموضوع. السيد المصنف رأيه أنه ألا يكون الفصل والبعد أكثر من أقصى مراتب الخطوة، وتشخيص لأقصى مراتب الخطوة هو بالمتر وعشرين سنتيم، واحتاط بالاحتياط الاستحبابي، والأفضل أنه موقف السابق ما يفصل ويبعد عن موقف اللاحق بأزيد من مسقط سجود الإنسان اللي هو عادة يكون 3/4 المتر، أي ما يقارب 75 سنتيمتر. نعم. مسألة 375. من حضر الجماعة فرأى الإمام راكعا وكانت بينه وبين الجماعة مسافة، يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعا بطيها، جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق بالجماعة. هذه المسألة تتكلم عن مورد أيضا من موارد حضور وإدراك الجماعة. إذا المصلي حضر للجماعة وأدرك الإمام ورأى الإمام راكع، وحينئذ يجوز له يدخل بالجماعة، لأن من موارد إدراك الجماعة الدخول في الجماعة والإمام راكعا. لكن المأموم من دخل المسجد أكو مسافة وبعد بينه وبين صفوف الجماعة، بحيث إذا بقى يطوي المسافة ويقطعها ويمشيها إلى حين ما يصل إلى صفوف الجماعة، لعل الإمام ينتهي من ركوعه ويرفع رأسه، وإذا الإمام رفع رأسه هذا معناه أن المأموم بعد ما يقدر يدرك الجماعة، لأنه إحنا نشترط أنه إدراك الجماعة بدخول المأموم مع الإمام في حد الركوع. فحينئذ مع احتمال أنه المأموم ما يدرك الإمام راكع إذا طوى وقطع هاي المسافة، هل هناك حل لهذا الأمر؟ الجواب نعم، عندنا عدة خيارات له. يقدر ويجوز أن يدخل الجماعة، ينوي أو يقصد الائتمام والجماعة ويكبر ويدخل في الصلاة وهو في مكانه، هذا المكان البعيد عن صفوف الجماعة، وبعدين يهوي للركوع حتى يدخل مع حد الركوع مع الإمام، ثم يمشي حال الركوع، يعني أدى الذكر ولو بمقدار سبحان ربي العظيم وبحمده في حالة اطمئنانه واستقراره في حالة الركوع، ثم يبدي يمشي حال الركوع حتى يلحق بصفوف الجماعة، يصل إلى صفوف الجماعة. هذا الخيار الأول له. الخيار الثاني، أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الإمام إلى الركعة التالية. الخيار الثاني له، بعدما يكبر ينوي الائتمام ويكبر ويدخل في الركوع مع الإمام، إنه يصبر ويبقى في هذا المكان ويتم الركوع ويتم السجود مع الإمام في نفس هذا الموضع اللي هو بعيد عن صفوف الجماعة، ثم بعد ذلك من يقوم الإمام إلى الركعة التالية في حالة القيام يستطيع هذا المأموم أن يلحق بالجماعة، يمشي ويطوي ويقطع المسافة حتى يصل إلى صفوف الجماعة، هذا خيار ثاني. الخيار الثالث له: ويجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضا. هذا المأموم الخيار الثالث له بعدما نوى وكبر ودخل في الركوع مع الإمام وأدرك الجماعة، يحق له بعدما ينتهي من الركوع ويرفع الرأس، الإمام راح يرفع رأسه من الركوع، المأموم هم راح يرفع رأسه من الركوع، بعد أن يقوم ويرفع رأسه من الركوع يجوز له في هذه اللحظة أن يمشي، يمشي إلى أن يصل المن إلى صفوف الجماعة، والإمام طبعا راح يهوي إلى السجود، هو يستغل هذه الفرصة وهذا الوقت ويطوي ويقطع بالمسافة حتى يصل إلى صفوف الجماعة، هذا الخيار الثالث له. الآن عندنا هذا الحكم اللي ذكرنا في إدراك الجماعة يختص ببعض الأمور، لهذا قال المصنف: ويختص هذا الحكم، يعني حكم إدراك الجماعة في حال عدم احتمال إدراك المأموم للإمام في حال الركوع، بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد. الأمر الأول، عندنا أربعة أمور، هذا الحكم مختص في حال التوفر أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يكون هناك مانع يمنع من الائتمام، مثل وجود حائل أو فاصل أو مانع يمنع من الائتمام، إلا البعد، يعني إلا هذا بعد المسافة عن صفوف الجماعة، هذا طبعا البعد عن صفوف الجماعة يعتبر مانع من مانع يمنع من شروط صحة الجماعة، لكن هذا البعد مخفور ومختفر بسبب أنه المأموم ما يحتمل الدخول والوصول للإمام في حال حد الركوع، فالنص والروايات ذكرت أنه هذا البعد مختفر، المسافة اللي تبعد عن صفوف الجماعة في هذا الفرض مختفر له، ولكن نشترط أن لا يوجد مانع آخر يمنع من الجماعة، مثلا موجود حائل أو مانع مثل ستار أو جدار يمنع من أن يصل إلى صفوف الجماعة، هذا نشترط الشرط الأول. اثنين، ويعتبر أن لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفا، يعني الشرط الثاني، الأمر المعتبر أيضا باختصاص هذا الحكم، أن لا يكون هذا البعد بمقدار ما يصدق معه الاقتداء عرفا، كما لو كانت المسافة بعيدة وحتى لو المأموم يكبر ويدخل في الصلاة، لكن الموضع اللي هو واقف به ما يصدق معاه انه معاه انه مقتدي بالجماعة، لان البعد بيناتهم بعد كبير فاحش، اذا كان هو في موضع ما يصدق معاه الاقتداء بحيث عرف الناس من ينظر اليه ما يقول هذا مقتدي بالجماعة او داخل فيها او يريد الدخول فيها، لان مسافته بعيدة عن الجماعة، هذا لابد ان نلاحظه، انه البعد لابد أن لا يكون بمقدار ما يصدق معاه الاقتداء عند عرف الناس. ثالثا، ويلزم المأموم أن لا ينحرف أثناء مشيه عن القبلة. في حالة المشي والالتحاق بالجماعة، سواء كان هو يمشي في حال ركوعه أو يمشي بعد رفع الرأس من الركوع أو يمشي بعد القيام للركعة التالية، في هاي الموارد الثلاثة اللي ذكرناها اللي يلتحق بيها المأموم مع صفوف الجماعة، يشترط أثناء مشي أن ما ينحرف عن القبلة، لأن من شروط صحة الصلاة أن يبقى المصلي مستقبلا للقبلة في الصلاة. رابعا، والأحوط وجوبا أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة. في حالة المشي وللوصول إلى صفوف الجماعة، إذا كان هو مطالب بالقراءة لابد أن لا يشتغل حال المشي بالقراءة، مثلا إذا هو راد يدرك صفوف الجماعة بحال الركوع كون ما يقرأ ذكر الركوع وهو في حالة المشي، يعني إحنا نشترط ونعتبر الطمأنينة في حالة القراءة وعدم الحركة أو الميل، فلابد أن يسكت وعندما يصل يؤدي الذكر أو يؤدي ذكر الركوع، ثم بعد ذلك يبدأ يمشي من دون قراءة. كذلك إذا كان هو يريد يدرك صفوف الجماعة بعد القيام للركعة التالية وكان مطلوب من عند القراءة، كما لو كان حسبت الركعة الأولى أو الثانية للمأموم في حين هي الركعة الثالثة والرابعة للإمام. هنا مطالب هو بالقراءة، لابد أن يقرأ الفاتحة والسورة. نقول في حالة المشي لا تشتغل بالقراءة، لأن القراءة من الشروط المعتبر بها الطمأنينة وعدم الحركة والميل والاستقرار، لابد أن يتوفر فيها. كذلك لو كان الركعة التالية التي قام لها ويمشي فيها لإدراك صفوف الجماعة هي الركعة الثالثة أو الرابعة، وهو مطالب أن يقرأ، لأنه مطالب أن يقرأ لو كانت له ثالثة أو رابعة مطالب بأن يقرأ بها بالذكر تسبيحات، هذا لابد أن يلاحظ فيها. العاشر، أن لا يتقدم المأموم على الإمام، والأحوط وجوبا أن لا يحاذيه في الموقف أيضا بل يقف متأخر عنه. من الشروط المعتبرة في صحة صلاة الجماعة أيضا أنه ما يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، بل لابد أن يكون موقف المأموم متأخر عن موقف الإمام، وموقف المأموم ما يصح أن يكون متقدم على موقف الإمام. نعم، بل الأحوط الأولى حتى ما يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، وإن لم يكن هو متقدم عليه في الموقف، بل الأحوط الأولى حتى هذا الأمر يراعيه. والأحوط وجوبا أيضا أن لا يكون موقف المأموم يساوي موقف المأموم، يعني يحاذيه يعني يساويه، بحيث يكون موقف قدمي المأموم يساوي ويحاذي موقف قدمي الإمام، هذا أيضا لا يصح. ومن شروط صحة الجماعة أن ما يكون موقف المأموم متقدم على الإمام ولا موقف المأموم يحاذي ويساوي موقف الإمام، بل لابد أن يقف المأموم متأخر عن موقف الإمام، طبعا إلا في أمر واحد ورد هذا الأمر في نصوص الروايات، قال إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام، إلا إذا كان الجماعة منعقدة بين شخصين، شخص الإمام وشخص مأموم رجل يصلي خلفه. هنا ورد عندنا في نصوص الروايات إذا كانت الجماعة منعقدة بين اثنين أحدهم الإمام والآخر مأموم رجل يجوز له أن يقف بحذاء ومساواة للإمام، فقط في هذا الفرض. أما الجماعة المنعقدة اللي هي أكثر من رجل واحد لابد الراعي فيها أنه حتى المساواة والمحاذاة في الموقف مع الإمام لا تصح، هذا في الرجل. وأما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان الرجلين، وكذلك مع غيره من الرجال، ما مر في المسألة 223 من مكان المصلي. المرأة كمأموم إذا أرادت تصلي خلف الإمام الرجل لابد أن تراعي في موقفها ما يراعى في مسألة وقوف المرأة مع الرجل، إنه يلزم عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاة المرأة، لا تحاذي موقفها أيضا مع موقف الرجل في الصلاة في المكان الواحد، بل يلزم تأخرها عنهم. بل مر علينا في مسألة 223 يلزم على المرأة أن تتأخر عن موقف الرجل ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذي لركبتيه في حال السجود، هذا لو كان الرجل إمام وخلف المرأة مأموم تصلي خلفه، لابد أن تتأخر عنه بمقدار يكون مسجد جبهته على الأقل محاذية لركبتيه في حال السجود. كذلك موقف المرأة مع المأمومين الرجال الآخرين، كما لو كانت الجماعة منعقدة والإمام رجل والمأمومين يصلون خلف رجال، وكان بعض صفوف النساء تصلي خلف صفوف الرجال، هذا مع غير الإمام من الرجال، لابد إذا كانوا المأمومين اللي تصلي خلفهم النساء لابد نفس الكلام أنه المرأة كمأمومة تتأخر عن موقف الرجل المأموم، ولو تتأخر عنه ولا تتقدم عنه ولا تحاذيه وتساويه، بل أقصى ما يلزم تأخره عنه يكون بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذية لركبتي الرجل في المأموم في حال السجود. والأحوط وجوبا في إمامة المرأة للنساء أن تقف كما قلنا سابقا في وسطهن وأن لا تتقدم عليهم. مسألة 376: إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين بأجمعهم خلف الإمام وتشكل إقامتها مستديرة. إحنا عندنا من الشروط المعتبرة في صحة صلاة الجماعة كما قلنا أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف. الجماعة صلاة الجماعة إذا أقيمت في المسجد الحرام في مكة المكرمة يلزم أن يقف المأمومين بأجمعهم خلف الإمام بخطوط مستقيمة بحيث يصدق فيها تقدم الإمام على المأموم. يقف الإمام وتصلي خلفه، يصلي خلف المأمومين على شكل صفوف مستقيمة. أما ما تقام الآن صلاة الجماعة في المسجد الحرام عند بعض المذاهب المخالفين يقيموها بصورة دوائر، يعني بشكل مستديرة، بحيث صف الجماعة للمأمومين يستدير على شكل دوائر حول الكعبة. هذا محل إشكال من جهة أنه يلزم منه أن الصفوف المستديرة سوف تتقدم على الإمام من جهة المقابلة، لأن الصف المستدير من راح يستدير ويدور الجهة المقابلة للإمام، راح المقابلة يتقدم بها المأموم على الإمام ويصدق على أنه هذا المأموم متقدم في موقفه على الإمام، وهذا كما قلنا لا يصح، لأن من شروط صحة وشرائط صلاة الجماعة لا يتقدم موقف المأموم على الإمام. فلهذا هذا محل إشكال. مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم صحة الجماعة في ذلك، لأن يلزم عدم توفر شرط عدم تقدم موقف المأموم على الإمام. أما أحكام صلاة الجماعة فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.